إذا حمل الحسين يقبله ويقول له بأبي أنت شبيه بالنبي لا شبيها بعلي. الحسين بن علي يقول له أنت مش شبه علي، أنت شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت فاطمة تمشي لا تخفي مشيتها مشية أبيها، فقال مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي، حتى تسلمها بيديه فأصعدها عن يمينه، راح جايبها في ايده كده ومقعدها جنبيه، ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت. فقلت لها، مين اللي بتقول؟ عائشة، اصلها حبيبتي حبيبتي النبي، فلما تشوفه بيقول كلمة سر لمين؟ لبنته. يعمل ايه؟ غير. قال لا، قال لي شيء، ايه الموضوع؟ ما قال ليش ايه؟ عشان كده بتقول لها ايه؟ تقول لها، تقول فقلت لها خصك رسول الله بالشراب. الرسول ما حد ما ميلش على واحدة وقال لها كلمة سر الا انت، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وسلم بالسرار، وانت تبكين بالرسول خصك بالسرار وكمان بتعيطي، عيط على ايه؟ فلما ان قامت قلت اخبريني ما سارك به. يقول لك ايه؟ شوف النساء، اخبريني ما سارك به. فقالت ما كنت لافتي سر رسول الله. يا ولد، عيال متربيه، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ايه؟ اشهد سر النبي، ما كنت لافتي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي السيدة عائشة من الشيخ قلت لها اسالك بالله وما لي عليك من الحق لما اخبرتيني ماذا سارك رسول الله؟ قالت اما الان فنعم. ومن هنا استهزأ الفقهاء فائده ان الرجل اذا مات جاز افتاء سر لم يضره. السر اللي افشته السيده فاطمه ما يضرش النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اما الان فنعم، قد سارني في الاول، فقال ان جبريل كان يعارضني في القران كل سنه مره، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا ارى ذلك الا لاقتراب اجلي، فاتق الله واصبر. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نستفيد من هنا فائدة مهمة، أن الإنسان إذا كبر أو مرض وخشي قرب الموت يستحب له أن يزيد في الطعام، يزيد. كان كل سنة بيعرض القرآن مرة، في السنة دي عرضه إيه؟ مرتين مرتين، فزيادة الطعام. اثنين، الفايدة الثانية، الرسول بيقول لها ده اقتراب اجل، ان الانسان ينبغي ان يتلمح اقتراب الاجل، اقتراب الاجل، ان يلاقي شعراية بيضة في لحيته او في شعره يقوم يقول ايه؟ اول خيط من خيوط الكفن، اول خيط من خيوط الكفن. يلاقي نفسه كان بيمشي من امبابة للتحرير ما بيتعبش، أم يدوبك وصل لعند كوبري الزمالك ومش قادر بينهج، يقول فهموه، يبدأ يزود في الطعام، وهكذا أن يكون الموت منه على بال لا يفارق باله. قال وما أرى هذا إلا إيه؟ اقتراب أجلي. نمرة ثلاثة، الوصية. قال لها فاتقي الله واصبري، لا يحل لرجل، لا يحل لمؤمن ان يبيت فوق ثلاث الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فين الوصية يا راس؟ اكتب وصيتك وضعها تحت رأسك لتنفذ بعد موتك. فلما قال لها ذلك بكى. شوف بر الابناء وحسن الخلق مع الابناء وتربية الابناء. فقال لها: وما ارى ذلك الا لفجراب اجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف لك انا. ما صل عليه. فنعم السلف لك انا. خلينا نسبقك عشان استاذنك فاكرمك. فنعم السلف لك انا. فبكيت، فلما راى بكائي قال: اما ترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الامة؟ هي دي تربية الاولاد. جيت الولد عمل حاجة او اتكلمت كلمة فالولد غضب وبكى، وخليه تقول له امرا اخر يطيب خاطره. والتربية بالترغيب والترهيب، بالبذل واللطف، بالوعظ والامر والنهي، والاهداء والمكافأة والمنحة. تربية الاولاد، ارجو ان يوفقنا ربنا ونتكلم في تربية الاولاد ان شاء الله. لكن تربية الاولاد يكون هكذا: تفهمك ان لها حاجة تفرح. اما ترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الامة؟ قالت: فضحكت فضحكت. ننتقل نقلة ايضا لنعرف سبب موته صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري معلقا. قال الامام البخاري: قال يونس عن الزهري قال عروة قال يونس. الامام البخاري لم يقل قال يونس، والبخاري لم يدرك يونس، فلذلك يكون هذا من معلقات البخاري. وطالما جزم فيها بالقطع، يعني قال قال يونس، يبقى يونس ايه؟ قال. فكل معلقات البخاري التي علقها بالجزم صحيحة صحيحة. فلذلك اطمئن وازيد اطمئنانك ان الامام البيهقي رواه من عدة طرق مرفوعا باسانيد صحيحة. قال يونس عن الزهري قال قال عروة قال قالت عائشة. عروة قال قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم قل عليه يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أزهاري من ذلك السم. أقف هنا وقفة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في القصر أن سبب موته وقطع أزهاره السم الذي أطعمته إياه يهودية. يهودية سمت رسول الله في خيبة. والقصة أن امرأة يهودية بعد فتح خيبر دعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه على سات مصلية. مصلية يعني مشوية مقلية، سات مصلية أو شبيهة بهذا يعني. فدخلوا ووضعت السات، وكان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحب الكتف الأيمن، الكتف اليمنى من السات. فنزع الكتف، عمل الكتف كده وأخذه ونهس نفسه، فنطقت الكتف وهي في فمه الشريف وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. فلفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلعها من فمه، ولكن وصل سمها الى قلبه. عشان كده قال: فهذا اوان قطع ابهري، اوان انقطاع ابهري من ذلك السم الابهر سريان في القلب من ذلك السم. فاليهود لعنهم الله هم الذين قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم، سموه، فهم اعداء ما بقي الزمان. احفظها، اعلمها، وان تلون الناس وفعلوا ما فعلوا فعندنا قول الله لتجدن اجد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا هم اعداء، فاياك ان توالهم اعداؤك الذين قتلوا نبيك صلى الله عليه وسلم، اعداؤك هم الذين سموه اعداؤك الذين ينبغي ان تنتقم منهم لتاخذ بثار النبي محمد. اللهم انتقم من اليهود يا رب، اللهم انزل عليهم جام غضبك. ثم في باب الوصيه ننتقل نقله اخرى، والحديث صحيح البخاري. قال حدثنا علي بن ابي عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى عليه يعني في السكرات وفي البيت رجال، فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هنا نقول ان الوصيه قد تكون واجبه اذا كان عندك ما توصي فيه، يعني لما تبقى راجل كبير وتخشى الموت وعندك ثلاثة أربعة صبيان وخمسة ستة بنات، اللهم زد في ذريات المسلمين، وانت عارف العيال الصبيان دول عيال اي كلام، ممكن يتلو حق البنات. يجب عليك ان تكتب اوصيكم بتوزيع التركه على مقتضى امر الله وسنه رسوله، ويقوم على هذا المجلس الحسبي فلان وفلان والشيخ فلان والشيخ فلان وفلان لكي يقوموا بتوزيع التركة على الوجه الشرعي المطلوب. يجب ان لم تفعل اثم لماذا؟ لانه في الحاله دي فرض عين عليك. انت عارف ان عندك بنت مجنونه بحبك شويه، وانك لما تموت هتهلل وتصوت وتعمل افعال جاهليه. يجب ان توصي وانا بريء من كل صالقه وحالقه وشاقه وخارجه خلفي الى القبر ومخيمه لبدعه بعد موتي، ابرا الى الله من كل ذلك. وتجيبها وتمسكها من ودنها وتقول لها يا بنتي ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، فاتق الله في واصبر الى اخر. عندك الا توصي فيه، توصي عليك ديون. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطل فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. عليك ديون تروح تموت وتقول الواحد يستريح من الديانه؟ لا، لن تروح ريح الجنة إلا إذا قضي دينك فتكتب وصية إن علي ديون لفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، والإقطار يا بتوع التقصير ياللي ربنا يتوب عليكم من الفعلة دي، عشان بقت مصيبة وكارثة إن الناس مع استسهال التقسيط يوم يروح يشتري ثلاجه بالتقسيط ومتجاز بالتقسيط وحوض الصوم بالتقسيط وانتريه بالتقسيط ويشتري مكس بالتقسيط ولبس المدارس بالتقسيط والجزم بالتقسيط وساعه بالتقسيط ومنبه بالتقسيط، ويجي اول الشهر يدفع المرتب تقسيط ويبدا بقيه الشهر يضحك. وبعدين ياكل اموال الناس بالباطل وما يدفعش ويموتوا عن الديون فيذهب الى جهنم وبئس المصير. مش انا اللي بقول كده، ده سيدك النبي صلى عليه كان اذا دعي ليصلي على جنازه قال هل عليه دين؟ فان قيل عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وان لم يقل صلى عليه. وفي يوم دعي فقال هل عليه دين؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، لي عنده درهمان. لي عنده ايه؟ درهمان، حاجه بسيطه كده، جنيه مثلا. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه. فقال ابو طلحه، قال ابو طلحه هما علي يا رسول الله. فقال تقوم بهما؟ قال نعم. قال وفي ذمتك؟ قال نعم. فصلى عليه رسول الله. فلما كان من الغد لقي رسول الله ابا طلحه فقال ما فعلت الدرهمان؟ ايه الاخبار؟ نسيت الفلوس؟ اصل الكلام سهل يا شباب، عندنا دي خليهم علي، انا اللي هدفعهم كلام، لكن وقت التنفيذ. فقال ابو طلحه يا رسول الله وهل كان الا الامس؟ العمليه خلت بس، هل كان الا الامس؟ فسكت. فلما كان من ثاني يوم جاء ابو طلحه وقال يا رسول الله لقد قضيت الدرهمين للرجل. فقال الان بردت عليه جلدته. الان ايه؟ بردت عليه جلدته. كان بيتحس بايه؟ درهمين يا ولد اللي تعرف انت. ربنا يقضي عنا وعنكم الزين ويغنينا واياكم من الفقر. فالمقصود انه لا بد من الوصيه. الرسول لما يموت صلى الله عليه وسلم قال ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فقال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت واختصموا. بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان سخن مريض، غنيه كانت فوق الاربعين 42، كانت بتظهر من فوق البرج. فواحد قال لهم يعني الرسول الغنية ممكن تكون مأثرة؟ مفيش، لا يعني عندنا القرآن كفاية. والثاني يقول أنتوا رسول الله كتاب يكتب. والراجل يقول يا عم استنى أما رسولي فوق نديله يكتب. يقول اديله الكتاب ده رسول الله ما ينطق عن الهوى. والثاني يقول طب اصبروا شوية أما الرسول يقوم صلى الله عليه وسلم مين اللي قال لكم إنه هيموت؟ هيقوم. فكثر اللغط وكثر الاختلاف فغضب رسول الله وقال قوموا قوموا. فلا ينبغي الاختلاف عند نبي. يا رسول الله قم. قال عبيد الله قال ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين ان يكتب ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. رزية ولا لا؟ رزية انه ما كتبش، ليس كتب، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الحديث رواه مسلم ورواه البخاري ايضا في مواضع من صحيحه. ولا امر هذا الحديث هكذا لان هذا الحديث مما يتعلق به بعض اغبياء الشيعه، وقد ذكرت ان الشيعه اخطر على الاسلام، ليس اكثر، ولكن خطرهم على الاسلام مثل خطر اليهود والنصارى. الشيعه وخصوصا الشيعه الاثني عشريه الايرانيين الذين يلعنون الصحابه كل يوم. وزي ما سمعت واحد منهم اللي كان بيتبوأ منبر عالي يشتم فيه الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان ابو بكر وعمر وعثمان ويسب ابا هريره. فالمقصود ان الشيعه الاخفياء قالوا ده الكتاب اللي الرسول كان عايز يكتبه يكتب ان الخليفه علي بعد، وكذبوا ورب الكعبه لانهم اخذوا المجمل وتمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم وتركوا السنه. والاهل العلم يردون المجمل المتشابه الى المفصل المحكم. تعالى اسالك النص بالضبط، ان الكتاب اللي الرسول كان عايز يكتبه قال قالت عائشة، والحديث انفرد به الامام احمد، قالت لما سخل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر ائتني بكتب او لوح حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه احد حتى لا يتمنى متمن ولا يطمع طامع. يأسى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هو ده كتاب بنص الحديث إنه كان عايز يكتب من الخلافة لمين؟ لأبي بكر، بنص أنه صلى خلفه وقدمه ليصلي للناس إماما كما قال علي أيرضاه رسول الله لديننا ولا نرضاه لدنيانا. علي بن أبي طالب. المقصود أن هذا هو الشيء من أنه كان يريد أن يكتب كتابا بالأمور التي قد يختلف فيها بعده مثل خلافة أبي بكر. أختم بوصيته صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد بقي في مسألة موته درس آخر وهو أظنه سيجمع الأهم إن شاء الله عز وجل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما وعدتكم أني لا أذكر لكم إلا حديثا صحيحا، في مرضه قال أفيضوا علي من سبع شرب من سبع آبار ستة حتى أخرج فأعهد إلى الناس. ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم. هنذكر إن شاء الله في اللقاء القادم إيه نوعية مرض رسول الله وإزاي كانت شدة المرض. شوف يدلك هذا الشاهد كده بس في الأول عن هامش إنه يقول هاتولي سبع إرب من سبع آباء صبوها علي عشان أقدر أقوم أوصي الناس. سبحان الله، سبع إرب مية، كل إرب من بئر من الآبار. التغاير لكي تزداد برودة وتتغير في الصعب فتعطيه النشاط فيخرج، ففعل فخرج فجلس على المنبر فطل عليه فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصحاب أحد فاستغفر لهم ودعا لهم ثم قال يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم عيبتي. تفد الاعتراف بالجميع، الوفاء، حسن الحهد، الاعتراف بالجميع يا شباب في عصرنا مش معروف. والإمام الشافعي يوصي فيقول احفظ وداد لحظة ولا تنس جميل من أفادك لحظة. احفظ وداد يعني علاقة ورود لحظة، لما واحد تصاحبه قد ايه دقيقة، قعدت جنبي في العربية وانتوا جايين من بلاد دكرول لمبابا او انتم مروحين من مبابا للوراق او للجيزة احفظ جميل. وهذا الوداد أخوف في الله، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد بين المسلمين، اللهم انشئ الثقافة من بينهم يا رب العالمين. حب في الله او تقعر الايمان. احفظ هذا لحظة ولا تنسى جميل من افادك لحظة. اللي يفيدك كلمة ما تنساش جميله ابدا. احفظ جميله. الرسول بيقول للمهاجرين الانصار دول انتوا بتزيدوا والانصار ما بيزيدوش. قال له بالكم منهم انهم عيبتي التي اويت اليها. انا جبت لهم وهم حفظوني وستروني. عيبتي التي اويت اليها. فاكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا هو رد جميل. احفظ جميل جارك صحبك صديقك ابوك امك جدك ابنك زميلك في العمل زميلك في الدراسة. اللي قدم لك جميل لابد ترد الجميل. فاكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. ثم قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ففهمها ابو بكر من بين الناس فاجهش في البكاء وقام فقال يا رسول الله بل نحن نفديك بانفسنا وابنائنا واموالنا. فهام ابو بكر يقول فعجب الناس ان رسول الله يذكر رجلا فما بال ابي بكر يبتديه. ففهمها ابو بكر من دون الناس. فقال صلى الله عليه وسلم على راسك يا ابا بكر. على راسك يعني ايه؟ صبر ابتدي ربنا يكفيه. على راسك يا ابا بكر. ثم قال انظروا هذه الابواب السارعه في المسجد فسدوها الا ما كان من بيت ابي بكر. كان يعني الصحابه لما يجوا يبني الواحد منهم بيت يقوم يبني بيت كده لاشق في المسجد ويفتح باب في الحيطه بتاع المسجد يقوم يدخل من بيته على المسجد على طول. كان في ابواب كتير فقال لهم كل البيبان دي تتقفل الا الخليفه الا الامير الا الامام الا باب ابي بكر. ليه؟ شوف حسن. فتقول صلى الله عليه وسلم فإني لا أعلم أحدا عندي أفضل في الصحبة منه. رضي الله عن أبي بكر. وأبو بكر سيأتي إلى بد الكلام عنه إن شاء الله عز وجل لما نيجي نتكلم بإذن الله تعالى عن الهجرة وكيف كان دوره فيها. المقصود الشاهد أيها الإخوة وهنا ننتهي من هذا الجانب أو من هذه العلامة الأولى من علامات الساعة في ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلاصة القول فيه أنه بشر أمرنا باتباعه ولم نؤمر باتباع بشر غيره. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.